بحيث لا يكون هناك أي أثر من لون أو طعم أو ريح للعين الخبيثة. وهذه النظرية مقررته في الفقه الإسلامي، ومن أحسن من تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقرر بأن العين الخبيثة إذا استهلكت فإنها لا يكون لها حكم. قال رحمه الله: الصواب في هذا أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك، فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا. قال: كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء. لاحظ هنا شيخ الإسلام تيمية كأنه يتكلم عن مسألة موجودة في زمننا الآن، يقول إن الخمرة إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر، يعني أنها يعفى عنها. قال: وهذه الأدهان والألبان والأشربة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها، أي فلا تحرم، فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله؟ ومن الذي قال إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال أنه قد حرم؟ وليس علي على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس. لاحظ أن شيخ الإسلام ينصر هذا القول بقوة، وهو أن العين الخبيثة إذا استحالت في شيء مباح طاهر فإن هذه العين الخبيثة لا يبقى لها أي أثر ويكون هذا مباحا. ولهذا قال إنه ليس القول على القول بالتحريم دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث بئر بضاعة لما ذكر له أنه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال في حديث القلتين: إنه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، وفي اللفظ الآخر لم ينجسه شيء. وقول لم يحمل خبث يبين أن تنجيسه بأن يحمل الخبث، أي بأن يكون الخبث فيه محمولا، وذلك يبين أنه مع استحالة الخبث لا ينجس الماء. انتهى كلامه رحمه الله منقولا من مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 501-502. فإذن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقرر لنا هذه النظرية، وهي نظرية الاستهلاك. وبهذا التقرير يتبين أن هذه الكحول إذا كانت مستهلكة في الغذاء أو الدواء بحيث إن الإنسان لو أكثر منها لم يسكر، فإنها حينئذ لا يكون لها أثر، ويكون استخدام ذلك الغذاء والدواء مباحا ولا بأس به، ولا يتحرج الإنسان منه البتة. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن الأدوية المشتملة على الكحول، وجاء في القرار: لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بأي حال من الأحوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يدع شفاءكم فيما حرم عليكم. ثانيا: يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها، بشرط أن يصفها طبيب عدل. كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم وفي الكريمات والدهون الخارجية. ولاحظ هنا أن استعمالها في الدواء وفي الغذاء لابد أن يكون بنسب مستهلكة، لكن استعماله في التطهير لا يتقيد ذلك بأن يكون بنسب مستهلكة، ولذلك استعمالها في المطهرات قد يكون بنسبة ليست نسبة مستهلكة، فيجوز ذلك، خاصة مع الراجح أنها ليست بنجسة، أن الخمر طاهرة وليست بنجسة، وحينئذ لا بأس باستعمالها مطهرا خارجيا للجروح وقاتلا للجراثيم. سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، قال: دخول الكحول في الأدوية التي لا تشرب أو تؤكل جائز استخدامها، جائز استخدامها كما صرح ابن تيمية في جواز استخدام النجس بغير الأكل والشرب، مع أن الخمر ليست بنجسة، ونجاسته على الصحيح نجاسة معنوية. قال: أما إذا كانت الأدوية تشرب وتؤكل ويؤدي كثيرها إلى الإسكار فقليلها حرام. لاحظ بهذا الشرط، إذا كان كثيرها يؤدي إلى الإسكار فقليلها حرام. أما الكحول من الأدوية التي لا يمكن أن يشرب وهو في هذه الحال لا يسكر، فلا يضر دخول بعض الكحول في تركيبها، وهذا جائز، لأن العلة في التحريم استخدام الخمر كدواء هو في حالة وجود وصف التحريم وهو الإسكار. قال الشيخ رحمه الله: وإلا لحرم الخبز، والخبز فيه شيء من الكحول في الخميرة. والخلاصة أن الكحول إذا كانت نسبتها مستهلكة، بحيث إن الإنسان لو أكثر من شرب هذا المائع الذي فيه هذه النسبة مستهلكة فإنه لا يسكر، فإن هذه النسبة من الكحول تكون مغتفرة، يعني أنه لا يترتب عليها أي حكم، ولا يترتب عليه حكم من جهة التحريم، ويجوز ذلك المطعوم أو المشروب ولا يتحرج الإنسان منه. ما ذكر من وجود نسبة من الكحول المستهلكة في المشروبات الغازية مثل الكولا والبيبسي، هذا وجدته مكتوبا في بعض البحوث، واتصلت بأحد الاستشاريين في الأغذية مستشفى الملك فيصل التخصص قريبا، فقال إنهم حللوا هذا ووجدوا أن هذا غير صحيح، أن ليس فيها أي نسبة من الكحول. قالوا: على تقدير أن يوجد فيها نسبة فنحن لا نعتبرها كحولا، لأنها نسبة مستهلكة، والذي يهمنا في هذا هو الحكم الشرعي، فنقول يعني سواء وجدت أو لم توجد فشربها جائز، فهي من الحلال الطيب، حتى لو قدرنا وجود نسبة مستهلكة فيها فإنها لا تؤثر ما دامت هذه النسبة مستهلكة. والضابط في الاستهلاك هو أنه لو أكثر الإنسان منه لم يسكر، هذا هو الضابط، لو أكثر الإنسان منه لم يسكر. مشروب البيرة لها أنواع، فمنها ما هو يسكر مباشرة وهذا لا شك في تحريمه، وهذا لا يوجد لله الحمد عندنا في المملكة، ومنها ما تكون فيه نسبة من الكحول بحيث لو أكثر الإنسان من شرب البيرة لسكر، وهذه أيضا محرمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومنها أنواع وهي الموجودة عندنا في المملكة، تكون نسبة الكحول فيها مستهلكة بحيث لو أكثر الإنسان منها لم يحصل الإسكار، وهذه هي الموجودة عندنا في المملكة. فالبيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بشربها، باعتبار أن نسبة الكحول الموجودة فيها مستهلكة بحيث لو أكثر الإنسان منها لم يحصل الإسكار. على أنني سألت الطبيب الذي قلت لكم، سألت قريبا، سألت عن البيرة التي عندنا، فقال: نحن حللناها عندنا في مستشفى الملك فيصل التخصصي ولم نجد بها أي نسبة من الكحول ولو واحد من ألف. لكن على كل حال هي أنواع، قد يوجد في بعض الأنواع دون بعض، لكن لو وجد ذلك وكانت النسبة مستهلكة فنقول إن شربها جائز ولا حرج فيه، فهي كالأمثلة الأخرى التي أشرنا إليها، كالخميرة التي توجد في الخبز، الكحول المستهلكة التي توجد في الأدوية، كل هذه نقول إنه إذا اختلطت بمائع أو بمطعوم إنها لا تؤثر في حرمته، بل نقول إن هذا المطعوم أو المائع يبقى حلالاً من الطيبات، يبقى حلالا من الطيبات ولا يتحرج الإنسان في تناوله. وأما قول بعض الناس أو استدلال بعض الناس بحديث ما أسكر كثير فقليل حرام، نقول نعم نلتزم بهذه القاعدة، لكن إذا كان كثيره مسكرا لا بد أيضا من الوقوف عند النص. إذا كنت لو أكثرت من هذا الشيء حصل الإسكار، نعم نقول قليله حرام، لكن إذا كنت لو أكثرت من هذا الشيء لم يحصل الإسكار فلا نقول إن قليله حرام. هذا كالنجاسة تماما، النجاسة إذا كانت قليلة بحيث لم يبق لها أثر من لون أو طعم أو رائحة فإنها لا تؤثر في نجاسة الماء، يكون الماء طهورا. هكذا أيضا بالنسبة لهذه الكحول التي توجد بنسب مستهلكة. ونكتفي بهذا القدر في هذه عرض هذه المسألة. طيب نجيب عما تيسر من الأسئلة. ما حكم حفظ الحقوق في أشرطة القرآن أو أشرطة الدروس العلمية؟ إذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها فلا بأس، إذا كان المنتج قد بذل جهدا فيها ووضع حقا له لا حرج في ذلك، لأن أيضا القول بأنه يلزم المنتج بذلها من غير عوض يعني فيه ما فيه، كون هذا الإنسان قد بذل جهدا ووقتا ولا يلزم الإنسان بأن يبذل ماله لغيره مجانا. ما حكم التبرع بالعرض؟ هذا إن شاء الله سيأتينا في درس قادم. هل ذكرتم قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي حكم التصوير الآلي؟ لا أعرف أنه صدر في هذا قرار. سمعت الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله يذكر أن المجمع الفقهي أجاز التصوير التلفزيوني، ولكن بحثت في جميع قرارات المجمع وهي كلها موجودة عندي لم يعني أجد قرارا في هذا، فيحتمل أن هذا يعني جرى فيه مناقشة من غير إصدار قرار. جميع قرارات الدورة المجمع الفقهي وهي في 18 دورة كلها طلعت عليها لم أجد قرارا في هذا، لكن سمعته الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله يقول أن المجمع الفقهي أجاز التصوير التلفزيوني للمصلحة، ويحتمل أن هذا كان في مناقشات كانت في المجمع، لكن لا أعرف أن في هذا قرار لا من الهيئة ولا من المجمع. ما الحكم في تشغيل قناة مثل قناة المجمع عبر أجهزة أخرى؟ ما كان من القنوات مشفرا فأيضا يدخل في ما ذكرناه من الحقوق المعنوية، ما كان مشفرا لا يجوز التحايل عليه واستخدام أجهزة أخرى لأجل فك التشفير، لأن هذا فيه تعد على حقوق أصحاب القناة وهم يبذلون جهدا في تلك القنوات وأموالا طائلة، ولا شك أن فك التشفير بأي طريقة فيه تعد على حقه، فيه تعد على حقه. وإذا أردت أن يتضح لك الحكم جليا ضع نفسك مكان المنتج أو صاحب الحق، ضع نفسك مكان، هل ترضى بهذا العمل؟ إذا كنت لا ترضى لو كنت منتجا فكذلك أيضا يعني ينبغي لك أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك، فإذا كنت وتكره لأخيك ما تكره لنفسك، فإذا كنت لا ترضى هذا العمل لنفسك لو كنت أنت المنتج فكذلك أيضا ينبغي ألا ترضاه لإخوانك المسلمين. فهذا يعني يدخل في الحقوق المعنوية التي هي معنا في هذا الدرس، ففك التشفير بأي طريقة وأصحابه قد منعوا من ذلك فيه تعد على حقوقهم فهو لا يجوز. إذا كان البرنامج الأصلي غير منسوخ مبالغ في سعره، هذا بعض العلماء قالوا إذا كان مبالغا في سعره وكان يعني برنامجا علميا يجوز، لكن هذا محل نظر. فحتى لو كان مبالغا في السعر يبقى حقا لصاحبه، فما الذي يبيح التعدي على هذا الحق؟ ما حكم البيرة التي تشرب الآن وهي موجودة في المحلات التجارية بأنها مكتوب عليها خالي من الكحول؟ البيرة الموجودة عندنا في المملكة لا بأس بها لأنها لا تخلو، إما أن لا يكون فيها كحول البتة كما ذكر أحد الأطباء، وإما أن يكون فيها نسبة مستهلكة، وعلى كلا التقدرين فهي جائزة. لكن التي يعني موجودة في بعض الدول خارج المملكة بعضها مسكر يسكر مباشرة وبعضها كثيره مسكر، القاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. هل يجوز نسخ البرامج لانتفاع الشخص من غير قصد البيع؟ نعم، نحن قلنا أن هذا جائز. ببعض الأشرطة الصوتية والمحاضرات الدعوية مفيدة وأيضا برامج الحاسب الآلي، فهل يجوز نسخها للتوزيع الخيري إذا كانت حقوق الطبع محفوظة؟ إذا كانت حقوق الطبع محفوظة لا، لا يجوز هذا ولو كان لأجل الدعوة، لا بد من أخذ إذن من أصحابها. إذا لم يكتب على الشريط وترك هكذا دون تحديد لحقوق الطبع، إذا لم يكتب عليه ولم يتعارف عند الناس بأن حقوق هذا البرنامج محفوظة، فحينئذ الظاهر أن أصحابه لم يريدوا حفظ هذا الحق، حينئذ فلا بأس باستنساخه. عليه السلام يقول نسل البرنامج فقر العبادات فسيصل قريبا كتاب مطبوع وفق المعاملات إن شاء الله تعالى، يعني كل هذه برامج فقر العبادات والمعاملات سوف تخرج إن شاء الله تعالى، لكن تحتاج إلى وقت. وفقر العبادات لم يكتب لا يعني لا زال في لم يكتمل بعد، لازلنا في شروط الصلاة، لم نصل إلا إلى شروط الصلاة فقط، إذا اكتمل إن شاء الله فلعله إن شاء الله يكون في كتاب. ما حكم استخدام العطورات المشتملة على الكحول؟ العطورات المشتملة على الكحول إذا كانت نسبة مستهلكة لا إشكال في جوازها، إذا كانت نسبة يعني ليست مستهلكة نسبة كبيرة فترجع إلى مسألة أخرى وهي حكم الخمر هل هي طاهرة أو نجسة؟ فالجمهور على أنها نجسة، القول الثاني أنها طاهرة وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الأقرب، لأنه ليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. ولما حرمت الخمر أراقها الصحابة في سكك المدينة، ولو كانت نجسة لما أراقوها، وليس هناك دليل أصلا يدل على نجاستها. أما قول الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، المقصود بذلك النجاسة المعنوية بدليل أنها قرنت بالميسر والأنصاب والأزلام، ولم يقل أحد من أهل العلم إن هذه نجسة نجاسة حسية، وإنما المقصود بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية. ولهذا فالصحيح في هذه المسألة هو أن الخمر ليست نجسة وإنما هي طاهرة، وبناء على ذلك فلا بأس باستخدام العطورات المشتملة على كحول بناء على هذا القول. ولو تورع الإنسان ولم يستخدمها كان ذلك حسنا، بعض أهل العلم يقول حتى يعني على القول بأنها ليست نجسة يتورع من استخدامها خروجا من الخلاف وأخذا بعموم قول الله تعالى فاجتنبوه، وهذا حسن. هذا السؤال متعلق بالدرس الماضي تكلمنا عنه، يعني مسألة تكلمنا عنها في الدروس ترد فيها يعني بعض الأسئلة ونحاول يعني لا نجيب عليها، وإنما نحيل السائل للدرس وهو محفوظ في موقع الجامعة على الإنترنت. هذا أيضا يسأل عن إدخال قناة المجد عن طريق بعض الأطباق، تكلمنا عن هذا، هل يجوز نسخ بعض الأشرطة لبعض الأصدقاء ولا سيما التي ليس لها وجود والتي تعتبر مثابة النادرة؟ أما إذا كانت الحقوق محفوظة فلا، إذا كانت الحقوق محفوظة فلا، أما إذا لم تكن محفوظة فلا بأس. هل يجوز تنزيل بعض المؤلفات القديمة عبر الإنترنت؟ نعم، إذا لم يكن هناك لم تطبع ويكون هناك حقوق محفوظة للمحقق فلا بأس، أو أن من أراد تنزيلها أخذها حققها من مخطوط وأراد تنزيلها على الإنترنت فلا بأس. المقصود أن لا يكون هناك تعد على حق آخر، إذا لم يكن هناك تعد على حق آخر جاز ذلك، إذا كان فيه تعد على حقوق آخرين لم يجز هذا، هذه القاعدة والضابط في هذا. ما حكم صلاة الجمعة في السجون حيث أني رأيت مثل هذا السؤال في أحد المواقع بالإجازة، كما أن ابن رجب ذكر أنه لا يصلى الجمعة في السجن وقال لعله بذلك خلافا. نعم هذا صحيح، ما نقله عن ابن رجب صحيح، ابن رجب في فتح الباري ذكر أنه لا يعلم خلافا في أنه لا يشرع إقامة الجمعة في السجون، ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف، الواقع أن المسألة فيها خلاف، وعندهم القائمين على السجون عندهم تعليمات في هذا من العلماء. ما حكم من نسخ برامج الحاسب من نسخته الأصلية لمصلحة غيره وليس لنفسه؟ حتى وإن كان لمصلحة غيره لا يجوز نسخ ما كان فيه حقوق محفوظة، لأن في هذا تعد على حق الغير، تعد على حق أخيك المسلم، أو حتى كما قلنا حتى الكافر معصوم المال أيضا يكون فيه تعد عليه، معصوم الدم والمال فيه تعد عليه. إذا كان فيه تعد بهذا النسخ لا يجوز لأي سبب كان، لأي غرض، فالنسخ يعني يمنع بإطلاق ما دام أنه يوجد فيه تعد على حق الغير. فقط التي هي يعني يرخص فيها إذا أراد الإنسان ينسخ لنفسه فقط، إذا أراد أن ينسخ لنفسه. وقد يقول بعض الناس إن في هذا تضييقا وتحجيرا، لكن نقول إن في هذا حفظ للحقوق، حفظ الحقوق لأصحابها، والمنتجين يبذلون جهودا كبيرة في إنتاج البرامج، فينبغي أن تحفظ الحقوق لأصحابها. ما حكم رسائل الجوال التي يرد فيها ذكر من الأذكار؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعد ذلك يقول: يا أمانة في رقبتك، ترسلها لخمسة أو عشرة أو إلى أي عدد، ويكون ما يكون مكلفا على الشخص. أول إذا قال هي أمانة ما يلزمك، ما يلزمك أن ترسلها، يعني على أي صفة كانت تلك الرسالة، لأنها هذا إلزام من طرف واحد، أنت لم تلتزم بهذا، لم تلتزم له بهذا. ثانيا ينظر محتوى الرسالة وتعرض على يعني أهل العلم كان محتواها صحيحا، وإلا أيضا لا تنشر. لكن إذا كان محتواها جائزا فأنت بالخيار، حتى لو قال إنها أمانة أو أتى بعبارة تفيد تحميلك المسؤولية فإنها لا يلزمك إرسالها، لأنك لم تلتزم، لأنك لم تلتزم له بهذا الشيء. ما حكم من يقتبس بعض الفوائد من كتب القدماء ويضعها في كتاب يعود ريعه لعمل خيري؟ لا بأس بذلك، لا بأس بهذا، لأن كما ذكرنا كتب المتقدمين يعني كان المتقدمون يحبون نسخ هذه الكتب ونشرها، لأن لم تكن مطابع موجودة عندهم، فالاقتباس فوائد منها ثم جمعها في كتاب لا بأس بذلك. وعلى ذلك عمل الناس، التأليف الآن قائم، كثير منه النقل والاقتباس من كتب أخرى، فإذا لم يكن هناك نسخ للكتاب كاملا وأراد الإنسان يقتبس منه مع عزوه إلى مصدره، إن هذا لا بأس به، إن هذا لا بأس به، بل هو من نشر العلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. معنا في هذا الدرس ثلاث مسائل من النوازل. المسألة الأولى موت الدماغ وأحكامه الشرعية، والمسألة الثانية حكم نقل الأعضاء، والمسألة الثالثة حكم سحب أجهزة الإنعاش عند موت الدماغ ونحوه. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي مرتبطة بالمسألة الثانية، فإن المسألة الثانية حكمها متفرع عن حكم المسألة الأولى، وهاتان المسألتان موت الدماغ ونقل الأعضاء من النوازل المشكلة، وقد حصل فيها اضطراب ليس على مستوى كبار العلماء بل على مستوى المجامع الفقهية. فنجد على سبيل المثال أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي يرى أن موت الدماغ أنه موت حقيقة، بينما لا يرى ذلك مجمع الرابطة، وقرار هيئة كبار العلماء في ذلك فيه إجمال فيما يتعلق بنقل الأعضاء. ولهذا فإن هذه المسألة من النوازل المشكلة في هذا العصر، وتحتاج إلى دقة نظر وفهم، تحتاج إلى دقة نظر وفهم وتصور دقيق لواقع المرضى بعد النزول في الميدان، ومراقبة أحوال المرضى الذين حكم عليهم بأنهم قد توفوا دماغيا. فتحتاج هذه النوازل إلى تصور دقيق قبل النظر الشرعي، ثم تحتاج إلى تحرير للمصطلحات، لأن الموت الذي يعنيه العلماء وفقهاء الشريعة يختلف عن الموت الذي يعنيه الأطباء. وهذا يؤكد على ما ذكرناه في أول الدورة من أنه عند النظر في النوازل لا بد من تحرير المصطلحات ومن التصور الدقيق للمسألة، إذ أن أكبر الإشكالات التي تواجه الفقيه عند النظر في النوازل هو الفهم والتصور الصحيح والدقيق لها، إذ أن التصور إذا كان غير دقيق فيترتب على ذلك أن يكون الحكم على هذه النازلة غير دقيق كذلك. هذه النازلة من أحسن المراجع فيها رسالة دكتوراه عندنا في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي للشيخ يوسف الأحمد، وقد نزلت في الأسواق قريبا، وقد استقصى فيها الباحث استقصى النظر في هذه المسألة وتفرغ أياما لمراقبة أحوال المرضى والاتصال بالأطباء وسؤالهم، وكذلك أيضا الرجوع للمجلات العالمية المحكمة في هذه الموضوعات. وإنما أشرت لهذا المرجع نظرا للاضطراب الذي أشرت إليه حتى على مستوى المجامع الفقهية كما سنبين ذلك إن شاء الله. نبدأ أولا بالمسألة الأولى وهي موت الدماغ ووجه العلاقة بين مسألة موت الدماغ ونقل الأعضاء. نحن قلنا إن بينهما ارتباطا وعلاقة وثيقة، فما وجه هذا الارتباط وما وجه هذه العلاقة؟ نقول إن الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان كالكبد والقلب والرئتين، هذه الأعضاء لا يمكن نقلها من الأحياء، لأن نقلها من الأحياء يعتبر قتلا لهم، ولا يمكن نقلها من عموم الموتى، لأن هذه الأعضاء تتلف خلال دقائق إذا توقف عنها الدم، بخلاف الميت دماغيا فإنه يتنفس واسطة جهاز التنفس وقلبه ينبض، فلا تزال هذه الأعضاء تتروى بالدم، ويمكن حينئذ أخذها وهي بحالة جيدة. ولهذا فإن الركن الأساس في نقل الكبد والقلب وغيرها من الأعضاء التي تتوقف عليها وغيرها من الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان هو وجود الميت دماغيا، وجود الميت دماغيا الذي يمكن النقل منه. ويرى الأطباء أن المصدر الوحيد لأخذ الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان هو الميت دماغيا، وإذا خرجنا بنتيجة وهي أن الميت أن الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا، فإن هذا يساوي عند الأطباء يساوي إغلاق باب التبرع بالقلب والكبد ونحوها من الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان. ومن هنا تتبين خطورة هذا الموضوع. إذا قلنا إن الموت الدماغي ليس موتا حقيقيا بالمعنى الشرعي، فمعنى ذلك أن هذا يغلق باب التبرع بالأعضاء. فإذا مسألة موت الدماغ هي منعطف كبير في موضوع نقل الأعضاء، ومن هنا يتبين الارتباط الوثيق بين هاتين المسألتين. قبل أن نبين هل موت الدماغ هو موت حقيقي بالمعنى الشرعي أم لا، نريد أن نحرر مصطلح الموت. ما معنى الموت؟ الموت شرعا هو مفارقة الروح للبدن، مفارقة الروح للبدن، هذه هي حقيقة الموت. متى ما فارقت الروح بدن الإنسان حصل الموت والوفاة، وهذا المعنى للموت هو الذي تقتضيه الأدلة من الكتاب والسنة وتتابع على ذكره أهل العلم. قال النووي رحمه الله: الموت هو مفارقة الروح. قال ابن القيم: الموت هو مفارقة الروح للبدن. وهكذا عرفه الحافظ بن حجر، وتتابع على هذا جمع من أهل العلم على تعريف الموت بمفارقة الروح للبدن. ولكن مفارقة الروح للبدن هي أمر غيبي غير مشاهد، كيف نعرف بأن روح هذا الإنسان قد فارقت بدنه ذكر الفقهاء علامات لذلك، علامات للموت أي لمفارقة الروح للبدن. ومن العلامات التي ذكرها الفقهاء انقطاع التنفس وإحداد البصر أي غيبوبة سواد العينين، وانفراج الشفتين فلا ينطبقان، وارتخاء القدمين فلا ينتصبان، وميل الأنف، وانخساف الصدغين، وانفصال الكفين، وامتداد جلدة الوجه. ولم يذكر توقف القلب لوضوحه، لأنه أمر معلوم وواضح، يعني لا نجد في كتب الفقه توقف القلب، لكن لم يذكر ذلك لوضوحه. ثم إن الفقهاء قد ذكروا أنه لا يثبت موت الإنسان إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت، إلا بعد تحقق العلم اليقيني بالموت، فلا يحكم على أحد بالموت بالشك أو غلبة الظن، بل لا بد من اليقين. ولهذا نجد أن الفقهاء ينصون على ذلك، قال الموفق بن قدامة: إذا تيقن موته أغمضت عيناه، إلى آخره. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا شك هل مات مورثه فيحل ماله أو لم يمت، لم يحل له المال حتى يتيقن موته. فنجد أن الفقهاء ينصون على أنه لا بد من تيقن الموت، فلا يعول في ذلك، لا يعتبر في ذلك الشك أو غلبة الظن. أما علامات الموت عند الأطباء، فالعلامات الأساسية عندهم توقف القلب، وتوقف التنفس، وتوقف الجهاز العصبي، ونشاط الدماغ. وتحدث تغيرات بعد الوفاة، أولا يحدث ارتخاء الأولي للعضلات، وكذلك أيضا برودة الجسم نتيجة لتوقف العمليات الحيوية الكيميائية المولدة للحرارة، وكذلك أيضا يحدث تغير للون الجلد والأنسجة. ثم يعقب ذلك التيبس، هو يعقب ارتخاء العضلات التيبس لجسم الميت. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعفن بعد التيبس، وهو نهاية التغيرات التي تحدث بالجثة بعد الوفاة، ويؤدي ذلك إلى انتفاخ الجثة وخروج السوائل وتغير الرائحة. ويقولون بأن، يقول الأطباء بأن الارتخاء هو أول ما يكون بعد الوفاة مباشرة، ويستمر من نصف ساعة إلى ساعتين، ثم يبدأ الجسم بالتيبس التدريجي، ويكتمل التيبس بعد مضي 8 ساعات. وأما علامة إحداد البصر، فالذي يحصل للميت هو ذهاب لزوجة العين، ذهاب لزوجة العين، ويبقى الجفن على حاله، فإذا فاضت روحه والجفن مفتوحا بقي كذلك، وإذا فاضت روحه والجفن نازلا بقي على حاله. ولهذا تجد بعض الأموات عيناه شاخصتان مفتوحتان، وبعضهم ليست كذلك، يكون قد أغمض عينيه، وعلى حسب الحال التي يموت عليها. هذه علامات الوفاة، وإنما ذكرناها لعلاقتها بهذه النازلة وهي الموت دماغيا. الميت دماغيا حاله في الحقيقة ظاهرها يدل على الحياة، فالميت دماغيا قلبه ينبض، قلبه ينبض، والدورة الدموية تعمل عنده، وجميع أعضاء البدن ما عدا الدماغ تقوم بوظائفها، كالكبد والكلى والبنكرياس والجهاز الهضمي والنخاع الشوكي وغير ذلك، كل هذه الأجهزة تعمل لدى الميت دماغيا وتقوم بوظائفها، إنما فقط الذي تعطل عنده هو الدماغ. ولذلك فإن الميت دماغيا يتبول ويتغوط ويتعرق، يخرج منه العرق، وحرارة جسمه ربما تكون مستقرة كحرارة الحي 37 درجة تقريبا، وربما تضطرب إما بارتفاع أو انخفاض، وهذا يدل على الحياة في بدنه، وقد يصاب بالرعشة، وقد يصاب بخفقان القلب وارتفاع الضغط وبانخفاضه، بل قد يتحرك حركة يسيرة كحركة أطراف اليدين أو القدمين. وقد ذكر أخونا الشيخ يوسف في كتابه في رسالة الدكتوراه التي أشرت إليها أنه وقف على حالات ورأى فيها حالات المتوفين دماغيا كيف أن حرارة الجسم عندهم مستقرة على 37. معلوم أن الميت يبرد جسمه، وأن رأى بعض المتوفين دماغيا وهو يتعرق ويتحرك. ولهذا فإنه عند عملية استئصال أعضائه لنقلها إلى إنسان آخر يخدر، يأتي طبيب التخدير ويحقنه بدواء، ويبقى طبيب التخدير في مكان لمراقبة المريض في نبضه وضغطه وغير ذلك، فإذا انخفض الضغط عنده حقنه بدواء يرفع الضغط فيستجيب بدن الميت دماغيا لذلك. ومع هذا الوصف الذي سمعتم ظاهر هذا أنه لا زال حيا، إنما فقط تعطل الدماغ عنده. وحتى لو سلمنا جدلا بأن هذه الأوصاف المذكورة أنها لا تدل على الحياة، فأقل ما يمكن أن توصف به أنها محل شك وتردد ومحل خلاف. فمن الناس من يراه من أهل الحياة، ومن الناس من يراه من الأموات. وإذا كان كذلك فلا يحكم بموته. وقد نقلنا كلام الفقهاء بأنه لا يحكم بوفاة الإنسان حتى يتيقن موته، والأصل هو بقاء الحياة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وبهذا يتبين أن موت الدماغ ليس موتا حقيقيا بالمعنى الشرعي، وإن سماه بعض الأطباء موتا، وقد يسمى موتا باصطلاحهم باصطلاح الأطباء، ولكن الذي يهمنا هو هل يسمى ميتا بالمصطلح الشرعي الذي هو مفارقة الروح للبدن، الذي يظهر الله أعلم أنه ليس بميت من الناحية الشرعية، وأن وجود هذه الأوصاف التي ذكرت أنها تدل على أن الروح لا زالت باقية لم تفارق البدن. ولهذا فإن جميع الأعضاء تعمل عنده ما عدا الدماغ، جميع الأعضاء من الكبد والكلى والرئتين تعمل عنده، فهو يتنفس وينبض قلبه ويتغوط ويتعرق، فكيف يقال بأنه قد مات وحاله كذلك؟ ولهذا فإنه يعتبر حيا ولم تفارق الروح البدن. وننتقل بعد ذلك لآراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة. ومن أغرب الآراء في هذه المسألة هو رأي مجمع الفقه الإسلامي المبثق منظمة المؤتمر الإسلامي، حيث اعتبروا الموت الدماغي موتا من الناحية الشرعية. جاء في قرار المجمع يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب عليه جميع الأحكام المقررة الشرع للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين: 1 إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه، وثانيا إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل. ويعني هذا القرار كان محل استغراب لكثير من العلماء، ولكن صدر بعده قرار لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بعده بسنة، لأن يعني قرار مجمع منظمة المؤتمر كان في 1407، بينما صدر بعده قرار لمجمع الرابطة 1408 بعده بسنة تقريبا بأن الميت دماغيا لا يحكم بموته شرعا، لا يحكم بموته شرعا إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما، إلا إذا توقف التنفس والقلب توقفا تاما. وأيضا بمثل هذا قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة بأنه لا يعتبر موتا شرعا، جاء في قرار الهيئة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والتنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه مجمع فقه الإسلام لرابطة العالم الإسلامي ومجلس هيئة كبار العلماء من أن الموت الدماغي لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية لا يعتبر موتا من الناحية الشرعية حتى يتوقف القلب والتنفس وتظهر أيضا العلامات الأخرى للموت. هذه المسألة هل يعتبر موتا من الناحية الشرعية أو لا يعتبر لها أثر كبير في المسألة التالية وهي حكم نقل الأعضاء. فنقول نقل الأعضاء الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان كما أشرت إلى هذا في مقدمة الدرس لا تؤخذ من الأحياء ولا تؤخذ من الموتى. أما كونه لا تؤخذ من الأحياء فلأنها لو أخذت من الأحياء لمات هذا الحي، لو أخذت كبده أو قلبه لمات، وهذا أمر بدهي. ولا تؤخذ من الموتى لأن هذه الأعضاء تتلف خلال وقت يسير من توقف التروية الدموية، تتلف خلال وقت يسير. وأمامي الآن جدول للأعضاء وكم مدة بقاء العضو بدون تبريد وبقاء العضو بعد التبريد. فالدماغ مدة بقائه بدون تبريد 4 دقائق وبعد التبريد عدة ساعات. القلب مدة بقاء العضو بدون تبريد، مدة بقاء القلب بدون تبريد 4 دقائق وبعد التبريد 2 ساعة فقط. الكبد مدة بقاء الكبد بدون تبريد 8 دقائق بعد التبريد 8 ساعات. الكلى بدون تبريد 45 دقيقة بعد التبريد 72 ساعة. البنكرياس بدون تبريد 20 دقيقة بعد التبريد 12 ساعة. فإذا هذه الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان نجد أنها لا تبقى طويلا، بدون تبريد تبقى دقائق، بعد تبريدها سويعات، أقصى ما يصل من كرياس إلى 72 ساعة. ومن المستحيل في العادة الطبية إدراك العضو خلال هذه الفترة. ثم إن بقاء الدم في العضو بعد توقف الدورة الدموية يؤدي إلى تجلط الدم في الأوعية الدموية الدقيقة مما يؤثر على سلامة العضو ومناسبته للزراعة. ولهذا فإن أحسن بل هو الطريق الوحيد لنقل الأعضاء هو الميت دماغيا، وذلك أن الميت دماغيا تقطع منه هذه الأعضاء وتستأصل وحتى لا يحدث تجلط للدم فيها يحقن العضو من خلال الشريان الرئيسي بسائل أبيض مبرد ليطرد الدم من الأعضاء منعا للتجلط وليساعد في حفظها. فإذا ليس هناك طريق لنقل الأعضاء التي توقف عن حياة الإنسان إلا من الميت دماغيا. الأحياء غير وارد، الأموات كما ذكرنا ما تبقى الأعضاء بعد الموت مدة طويلة وإنما مدة يسيرة لا يتمكن من خلالها الأطباء نقل العضو إلى إنسان آخر. لكن استثنى من ذلك القرنية والجلد والعظام، قرنية والجلد والعظام، فإنها بالتجميد والتبريد قد تبقى لمدة طويلة، قد تبقى لمدة طويلة. أما بدون التبريد تبقى 24 ساعة فقط من موت الإنسان، لكن بتبريدها قد تبقى مدة طويلة. ولهذا فإنها يمكن بهذا التبريد نقلها من الأموات، ونقل هذه القرنية والجلد والعظام من الأموات لا إشكال فيه، لا إشكال في جوازه، قد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بعد النظر في هذا الموضوع قرر مجلس بالأكثرية كان جواز نقل قرنية عين من إنسان بعد التأكد من موته وزرعها في عين إنسان مسلم مضطر إليها وغلب على الظن نجاح عملية زرعها ما لم يمنع أولياؤه ذلك بناء على قاعدة تحقيق على المصلحتين وارتكاب أخف الضررين وإيثار مصلحة الحي على مصلحة الميت، فإنه يرجى للحي الإبصار بعد عدمه والانتفاع بذلك في نفسه ونفع الأمة به، ولا يفوت على الميت الذي أخذت قرنية عينه شيء، فإن عينه إلى الدمار والتحول إلى رفات، وليس في أخذ قرنية عينه مثلة ظاهرة، فإن عينه قد أغمضت وطبق جفناها أعلاها على الأسفل. فإذا نقل القرنية ومثلها الجلد والعظام من ميت إلى حي لا بأس به، ونحن قلنا من ميت إلى حي لأن ذلك متصور طبيا ولا إشكال فيه، ولذلك من الميت الحي لا إشكال فيه، لكن بقية الأعضاء لا يتصور طبيا أن تنقل من ميت إلى حي لأنها لا تبقى بعد الوفاة إلا مدة يسيرة لا يتمكن الأطباء من خلالها النقل، ولهذا فإن ليس هناك مصدر إلا نقلها من المتوفى دماغيا. إذن نحن قلنا أن هذه الأمور الثلاثة الجلد والعظام والقرنية قلنا نقلها من الميت موتا شرعيا إلى الحي لا بأس به، أما نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان من الميت دماغيا فهذا النقل له حالتان. الحالة الأولى أن يكون النقل من مسلم، أن يكون النقل من مسلم، والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن ذلك محرم ولا يجوز، لأن هذا النقل لأن أعضاء هذا المتوفى دماغيا إذا أخذت فإنه سيموت موتا شرعيا، فأعضاؤه لا تؤخذ في الحقيقة إلا بقتله، فهذا النقل يؤدي إلى قتل هذا الإنسان، فإنسان أعضاؤه تعمل ما عدا الدماغ، جميع أعضائه تعمل ما عدا الدماغ، ويبول ويتغوط ويتعرق ويتنفس وينبض قلبه وحرارته كحرارة السليم، وقد ترتفع وقد تنخفض، ثم نأتي وننقل أعضاءه فيؤدي هذا إلى وفاته وموته موتا شرعيا، هذا في الحقيقة قتل له متعد على إنسان له حرمته، ولهذا فإن نقل الأعضاء من مسلم الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز، بل إن صاحب البحث الذي أشرت إليه اعتبره قتل عمد، اعتبره قتل عمد موجب للقصاص. على كل حال هي المسألة يعني خلافية، لكن هذا هو الظاهر من هذا التوصيف. يبقى الإشكال فيما إذا كان النقل من كافر وليس من مسلم، فإن كان الكافر حربيا فلا إشكال في جواز النقل منه، لأنه مطلوب قتل هذا الكافر، مطلوب قتله في المعركة أو في أي مكان، وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ميثاق ولا أمان، وبينهم وبين المسلمين حرب، فهذا الكافر الحربي لا إشكال أيضا في جواز النقل منه. أما إذا كان الكافر معاهدا أو معصوم الدم عموما سواء كان بعهد أو بأمان، وهؤلاء الكفار هم يعني معظم الكفار الذين يراد نقل أعضائهم، فهذا محل إشكال. فمن العلماء من قال بجواز النقل، ومنهم من قال إن الكافر في هذه الحال كالمسلم لأن دمه معصوم، فكيف يسوغ نقل أعضائه، لأن نقل أعضائه يعني قتله في الحقيقة. ومنهم من فرق فقال إذا كان هذا الكافر المعصوم الدم في بلاد الكفار فنقل العضو جائز إلى بلاد المسلمين، لأن نقل العضو في هذه الحال ليس فيه نقض للعهد الذي بيننا وبين المسلمين بيننا وبينهم، وقوانينهم تسمح بهذا، أما إذا كان نقل العضو من كافر معاهد في بلاد المسلمين فإنه لا يجوز، لأن هذا يعتبر قتلا له. والمسألة عندي في الكافر المعاهد عموما سواء كان في بلاده أو في بلاد المسلمين محل إشكال وتردد، ولذلك ليس عندي ترجيح فيها، فأنا متوقف في هذه المسألة لأن الحكم فيها متردد بين أن يقال بالجواز باعتبار أن هذا كافر وفي نقله أعضائه المسلمين مصالح عظيمة، بل فيها استنقاذ لنفوس مسلمين ويمكن أن يعيشوا بهذه الأعضاء مددا طويلة، ونحن نرى الآن من يعيش بالكبد سنوات قد تزيد على 10 سنوات، ففي ذلك استنقاذ لحياة المسلمين، واستنقاذ حياة المسلمين استنقاذ حياة المسلم أمر مطلوب، وهذا كافر وأنظمة بلاده تسمح بذلك. وقد يقال إن هذا النقل كما قررنا هو في الحقيقة تعد عليه وقتل له، وما دام معصوم الدم فما الذي يبيح قتله بهذه الطريقة؟ فمسألة محل نظر يتجاذبها هذان النظران، ولهذا لم يظهر لي رجحان أي منهما، تبقى محل اجتهاد ونظر، والله تعالى أعلم. هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأما المسألة الثالثة وهو حكم سحب الأجهزة من الميت دماغيا، قبل أن ننتقل المسألة الثالثة، بالنسبة لقرار هيئة كبار العلماء في نقل الأعضاء الذي ورد في قرار الهيئة وبين يدي الآن قرار الهيئة، هذا هو عليه توقيع المشايخ، الذي ورد في قرار الهيئة قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم إلى نفسه، إلى نفسه لا إشكال في ذلك، لكن قرر بالأكثرية جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت، لاحظ، من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه غلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه. ثانيا جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزء إلى مسلم مضطر إلى ذلك. تلاحظ هنا في قرار الهيئة أن النص في جواز نقل الأعضاء إنما هو من إنسان ميت، ولم ينص فيه على أنه ميت دماغيا، ولهذا فإنه لا تصح النسبة لهيئة كبار العلماء بجواز نقل الأعضاء بإطلاق، وإنما القرار الذي ورد فيه نقل الأعضاء من إنسان ميت، ولعل المقصود به في الأعضاء التي يمكن أن تبقى بعد وفاة الإنسان كالقرنية مثلا، لكن لم ينص فيه على الميت دماغيا وهو المقصود. ولهذا فكما ذكرت النسبة لهيئة كبار العلماء بأنهم يجيزون نقل الأعضاء نسبة غير دقيقة، نسبة غير دقيقة. المسألة الثالثة كما هي مسألة سحب أجهزة الإنعاش من المتوفى دماغيا والميؤوس منه عموما، وهذه المسألة تكاد تتفق آراء العلماء المعاصرين على جواز ذلك، وأنه لا مانع من سحب هذه الأجهزة إذا قرر ثلاثة من أطباء الثقات فأكثر، إذا قرروا أن هذا المريض قد تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا أو ما كان في معنى ذلك، وقد صدر في ذلك قرارات من مجلس هيئة كبار العلماء ومن مجمع الفقه الإسلامي رابطة العالم الإسلامي ومن مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. جاء في قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامي إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأخذ دماغه في التحلل، ففي هذه الحال يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة. ومثل ذلك أيضا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي لكن مجمع الرابطة قيد ذلك بأن تقرر لجنة من 3 أطباء فأكثر. نص القرار: المريض الذي ركبت على جسمه أجهزة الإنعاش يجوز رفعها إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وقررت لجنة من 3 أطباء اختصاصيين خبراء أن هذا التعطل لا رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس لا يزالان يعملان آليا بفعل الأجهزة المركبة. وأيضا مثل هذا ورد في قرار هيئة كبار العلماء: إذا قرر 3 أطباء فأكثر متخصصون رفع أجهزة الإنعاش عن المريض فإنه يجوز الموضح حالته، فإنه يجوز اعتماد ما يقررونه من رفع أجهزة الإنعاش. فنجد أن تكاد آراء العلماء المعاصرين تتفق على أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عن هذا الميت دماغيا، أو ما كان في معناه ممن حكم الأطباء بتعطل الوظائف عنده، وأنه ميؤوس من رجوعه أو ميؤوس من أن يشفى في علم الأطباء، وإلا الله تعالى على كل شيء قدير، لكن عندهم أن مثل هذه الحالة أنها ميؤوس منها. فإذا قرر 3 أطباء فأكثر ذلك جاز رفع أجهزة الإنعاش عنه، لأنه لا يلزم استنقاذ هذا المريض الذي هذه حاله، ولأن وضع هذه الأجهزة لا يفيد في هذا الاستنقاذ، لا يفيد في هذا الاستنقاذ، وقد يكون له كلفة كبيرة وضع هذه الأجهزة عليه مدة طويلة، قد يكون فيها نفقات وكلفة لإنسان قد تعطلت الوظائف عنده أو تعطل الدماغ عنده. ولهذا فإن آراء العلماء المعاصرين تكاد تتفق على هذا. فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة نقل الأعضاء؟ أنتم قلتم أن نقل الأعضاء من مسلم لا يجوز نقل الأعضاء باعتبار أن هذا الميت دماغيا لا يزال حيا، ونقل الأعضاء معناها قتله، فلماذا تمنعون هذه الصورة وتجيزون رفع أجهزة الإنعاش؟ نقول إن بينهما فرقا، ففي مسألة نقل الأعضاء فيها تعد على هذا الإنسان، فيها قتل له بالحقيقة بنقل أعضائه، أما في مسألة رفع أجهزة الإنعاش فليس فيها تعد عليه، هو قلبه لا يعمل إلا بهذا الجهاز، ولا يلزم هذا الطبيب بوضع أجهزة الإنعاش إذا كان لا يتنفس إلا بهذا الجهاز، لا يلزم وضع هذا الجهاز له لكي يتنفس عن طريقه ما دامت حالته ميؤوس منها، فهو فقط عندما تسحب منه أجهزة الإنعاش يترك فيموت غالبا، يموت غالبا مثل هذا. ولهذا فبين مسألتين فرق، بين المسألتين فرق. بقيا قبل أن نختم هذه المسألة: هل يمكن للميت دماغيا أن يعيش؟ أما على مستوى الأطفال فيمكن، أما على مستوى الأطفال فهذا ممكن وكثير الحقيقة، ولهذا نجد أن الأطباء يستثنون الأطفال من هذا، لأن الطفل عنده خاصية إمكان رجوع الدماغ إلى العمل بعد التعطل. حدثني أحد المشايخ بأن طفلا كان قد قرر الأطباء بأنه قد مات الدماغ عنده، ثم بعد ذلك عاش، وأنه قد قابل هذا الطفل الذي قد مات الدماغ عنده وتحدث معه، مع أنه قد قرر الأطباء بأنه قد مات دماغيا. فعند الأطفال هذا ممكن وموجود وواقع، عند كبار البالغين فقد قيل إنه ممكن، وكثير من الأطباء ينفي هذا، والمسألة تحتاج إلى توثيق. وجد حالات لأناس حكم عليهم بأنهم متوفين دماغيا ثم عاشوا، لكن قد قيل بأن الخطأ كان في تشخيص هذه الحالات أصلا من البداية، كان خطأ في التشخيص، أن الطبيب الذي شخص بأن هذا المريض مات دماغيا كان تشخيصه غير صحيح. فهذه المسألة هل يمكن أن يعيش الميت دماغيا تحتاج إلى مزيد توثيق، وإلا نحن نسمع حكايات في هذا لكنها تحتاج إلى مزيد من الدقة والتوثيق في هذا. أما الأطفال فهذا موثق حتى في عالميا، حتى على مستوى العالمي موجود هذا موثق لدى الأطباء، لكن الذي لم يوثق هو مسألة عودة المتوفى دماغيا عند الكبار البالغين. هذه حقيقة نبذة مختصرة عن هذه النوازل، وإلا الكلام فيها أكثر بكثير مما ذكرناه، لكنها تعطي خلاصة لآراء العلماء المعاصرين في هذه النوازل، ونكتفي بهذا القدر فيها. إذا بقي ننتقل الأسئلة. إذا بقي الشخص متوفى دماغيا مدة طويلة ويقال أنه يتعذب ويكون عالة على أهله وكثرة مصاريفه، نحن قلنا أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش، يجوز رفع أجهزة الإنعاش، وحينئذ نقول لو أذن الأهل أهله بجواز برفع أجهزة الإنعاش فلا بأس بذلك. لكن لو قرر الأطباء رفع أجهزة الإنعاش أو عدم إنعاشه إذا احتاج لذلك ورفض الأهل، فهل يأثم الأطباء بهذا؟ هذا السؤال وجه لهيئة كبار العلماء. إذا قرر الأطباء عدم الإنعاش في الحالة السابقة، وهي إذا كان المريض مصابا بحالة عجز شديد مثل الشلل الدماغي حيث أنه لا يحرك رجليه أو يديه ومصاب متخلف عقلي شديد ولا يرجى شفاؤه، وقرر الأطباء عدم الإنعاش ورفض الأهل، فما هو الحكم وما هو الإجراء القضائي لو اشتكى الأهل والأطباء لتسببهم في موت الطفل؟ وكان الجواب من هيئة كبار العلماء جواب السؤال الثاني، إذا قرر أطباء المختصون رفع الأجهزة في الحالة المذكورة فإنه لا يلتفت إلى معارضة الأهل، لا يلتفت إلى معارضة الأهل، يعني أن الأطباء لهم يملكون هذا بناء على يعني هذا القرار. وهذا قد يعني يكون محل إشكال حقيقة، قد يكون محل إشكال، لكن لا يلزم الأطباء بإنعاش هذا الإنسان الذي وصلت يعني حاله إلى هذه المرحلة، لأن إنعاشه وبقاء الأجهزة عنده مكلف، مكلف اللهم إلا إذا أخذ أهله هذا المريض وعالجوه على حسابهم، هذا ربما يختلف الحكم، نقول أن الأطباء يلزمهم الالتزام بتعليمات الأهل في هذا. لكن لو كان المستشفى حكوميا وكان بقاء هذا المريض مدة طويلة مكلفا، ففي هذه الحال بناء على يعني قرار هيئة كبار العلماء أنه يجوز رفع أجهزة الإنعاش عنه في هذه الحال. قال سماحة الشيخ العثيمين يقول لا يجوز التبرع بالأعضاء. نعم، كنت أريد أن ننبه على هذا، فاتنا هذا، وجزاه الله خيرا الأخ السائل. الشيخ محمد العثيمين يرى أنه يحرم نقل الأعضاء والتبرع بها، يرى أنه يحرم ويشدد في هذا. وأما سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فهو متوقف في هذه المسألة، ونقل عنه القول أيضا التحريم، نقل عنه القول بالتحريم، ولكن رأيه المحرر في قرار هيئة كبار العلماء التوقف. العقل هل هو بالدماغ أو بالقلب؟ ظاهر النصوص أن العقل بالقلب وليس بالدماغ، لأن الله تعالى قال قلوب يعقلون بها، وقال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ظاهر هذا أن العقل في القلب وليس في الدماغ. ولكن المقصود بالقلب القلب المرتبط بالروح، القلب المرتبط بالروح ليس فقط مجرد العضلة، ولهذا لا يورد علينا إراد أنه عند زراعة قلب كافر لمسلم أن هذا المسلم يبقى وعلى إسلامه ولا يتأثر ولا يتغير، نقول مقصود القلب المرتبط بالروح. هناك مجمع الفقه الإسلامي، هناك في الحقيقة مجامع ليس مجمعان، هناك عدة مجامع، هناك مجمع الفقه الإسلامي في الهند، ومجمع الفقه الإسلامي في السودان، ومجمع الفقه الإسلامي في الأوروبي، لكن أبرز المجامع هذا المجمعان، ومجمع الرابطة ومجمع منظمة المؤتمر، ومجمع الرابطة في الجملة أقوى أنه يضم نخبة من فقهاء العالم الإسلامي وفي كل الخير. ما حكم نقل أحد الأعضاء من الأحياء بحيث لا يتسبب في وفاته مثل نقل إحدى الكليتين؟ الذي يظهر أن هذا لا بأس به، الذي يظهر الله أعلم مثل محل خلاف، والذي يظهر النقل من الحي إذا كان لا يتسبب في ضرر عليه مثل الكلية فلا بأس بذلك، لأن الإشكال الذي طرح في مسألة نقل الأعضاء هو في نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان مثل الكبد والقلب، لكن إذا كان في عضو لا تتوقف عليه حياة الإنسان كان هذا الإنسان حيا فهي محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يرى أن ذلك لا يجوز لأن هذه الأعضاء ملك لله عز وجل وليست ملك للإنسان، ومنهم من يرى الجواز في هذا، والذي يظهر هو الجواز لأن في هذا مصلحة عظيمة، فيها مصالح عظيمة، وهذا الحي لا يتضرر، نحن شرطنا أن لا يتضرر بهذا النقل، وهو لا يتضرر بهذا النقل وينتفع به غيره. إذا جاز سحب أجهزة الإنعاش الميت دماغيا فلما لا يجوز نقل الأعضاء من هذا الشخص، لأنه في النهاية المصير إلى الموت. إذا مات جاز نقل الأعضاء، لكن إذا مات لا يمكن نقل الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان، وذكرنا أنها لا تبقى مدة طويلة، دقائق معدودة لا يتمكن الأطباء من خلالها النقل. هذا النقل يحتاج إلى عملية ويحتاج إلى يعني أمور تحتاج إلى وقت، فإذا مات لا يمكن نقل هذه الأعضاء التي تتوقف عليها حياة الإنسان. وقبل أن يموت يرد علينا إشكالية أن هذا الميت الدماغي لا يزال حيا، لا يزال حيا، فنقل أعضائه في هذه الحال هو قتل له في الحقيقة. هذه الإشكالية في هذه المسألة. من قائل بأن ميت دماغيا ميت شرعا؟ نحن قلنا مجمع فقه الإسلام لربط العلم الإسلامي يرى هذا، ومجلس وهيئة كبار العلماء أيضا يرى هذا، بأن الميت دماغيا نعم ليس بميت من الناحية الشرعية، ليس بميت من الناحية الشرعية، هيئة كبار العلماء، مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة. أما من يرى أنه ميت من الناحية الشرعية فهو مجمع فقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي. قال ذكرتم أن نقل الأعضاء التي تتوقف عليه حياة الإنسان لا يمكن لميت الدماغ، مع أنه من المعروف أنه يمكن نقلها من الأحياء إذا تطابقت الأنسجة. لو نقلت من الأحياء لمات هذا الحي، لو نقل قلب إنسان حي هل يعيش؟ ما يمكن. نقلت كبده هل يعيش؟ ما يمكن، هذا معروف بداهة. لكن لعل قصد السائل لو نقل ما توصل إليه الطب الحديث في الوقت الحاضر أنه يمكن نقل بعض العضو مثل جزء من الكبد، جزء من الكبد، حيث أن هذا الحي يبقى يعيش، فالظاهر في هذا أنه لا بأس به، الذي يظهر أن هذا لا بأس به لأن هذا فيه مصلحة عظيمة وليس فيه ضرر كبير على هذا الحي الذي نقل منه هذا يعني الجزء من العضو. فإذا كان من الحي فالأمر سهل، لأنه لا يمكن أن ينقل ما يتسبب في وفاته، وإنما ينقل ما لا يتسبب في وفاته، وأيضا اشترى الشرط آخر ألا يكون عليه ضرر كبير، ألا يكون عليه ضرر كبير في هذا النقل. لكن نقل أجهزة بأكملها هذا غير ممكن، نقل قلب بأكمله، نقل كبد هذا غير ممكن. أين أجد قرارات هيئة كبار العلماء ومجمع فقه الإسلام للرابطة؟ قرارات هيئة كبار العلماء موجودة في هي مطبوعة، ويمكن أخذها من دار الإفتاء، يأخذها من دار الإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي لرابط العلم الإسلامي المطبوع قراراته في كتاب، أيضا جمعت قراراته كلها في كتاب وموجود في المكتبات. هل وقع من مات دماغيا أفاق؟ سبق جبنا عن هذا، رفع الأجهزة عن الميت دماغية ونقل العضو منه كلاهما يؤدي إلى وفاة المريض، فلماذا لا يستفاد من العضو للحفاظ على حياة آخر؟ لا يمكن أن يستفاد من العضو إلا قبل رفع الأجهزة، وهذا هو الإشكال في المسألة. إذا رفعت الأجهزة فيموت موتا شرعيا، وإذا مات توقف الدم، ولا يمكن في خلال هذه الفترة القصيرة بعد وفاته نقل العضو، لأنه كما قلنا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى إجراء عملية للنقل. فهنا يعني الإشكالية في هذه المسألة في أنه لا يمكن الاستفادة من الأعضاء إلا قبل وفاته من الناحية الشرعية، فتكون الأجهزة لا تزال عليه. أما لو رفعت الأجهزة مات من الناحية الشرعية، وبالتالي لا يمكن نقل هذه الأعضاء. قال رفع الأجهزة لا يعد قتلا؟ لا، رفع الأجهزة لكن في حالة خاصة، الميت دماغيا، الميت دماغيا رفع الأجهزة عنه لا يعتبر قتلا له، لأن هذا المستشفى ليس ملزما بوضع هذه الأجهزة، وما قتله هو فقط رفع أجهزة موجودة عنده لها كلفة وتحتاج نفقات، فرفع هذه الأجهزة عنه، ولا يعتبر هذا قتلا له بالحق. أما لو كان يمكن استنقاذه بهذه الأجهزة، لو كان يمكن استنقاذه بهذه الأجهزة فنعم يجب أن تبقى هذه الأجهزة، لأن رفع عنه يعتبر قتلا له. لكن إذا كان لا يمكن استنقاذه وهذه الأجهزة لو بقيت ستبقى مدة طويلة وتحتاج إلى نفقات، فالظاهر أن هذا المستشفى ليس ملزما من الناحية الشرعية بأن تبقى هذه الأجهزة في هذا المريض الذي قد قرر الأطباء بأنه قد تعطلت دماغه عنده، أو تعطلت أعضاؤه أو بعض أعضائه تعطلا لا رجعة فيه، تعطل تعطل لا رجعة فيه، بحيث إنه ميؤوس من شفائه عند الأطباء. ففي مثل هذه الحال أيضا إلزام المستشفى بتحمل نفقات هذا المتوفى دماغيا مدة قد تكون مدة طويلة، قد تكون سنين. لو حسبت النفقات المترتبة على وجود هذه الأجهزة لو وجدت نفقات كبيرة، فإلزام أيضا المستشفى ببقاء هذه الأجهزة على هذا المريض في إشكال أيضا. ولهذا فهم فقط ترفع هذه الأجهزة التي وضعت فيه، هم يقولون نحن وضعنا أجهزة في هذا المريض نحن نسحبها ونرفعها فقط، ولا يعتبر هذا قتلا له. وبين مسألتين فرق كبير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الأخير معنا في هذه السلسلة من الدروس في هذه الدورة المباركة، وسوف يكون حديثنا في هذا الدرس عن حكم اللحوم المستوردة. فقد أصبحت اللحوم في الوقت الحاضر تصدر إلى بلاد المسلمين من بلدان شتى، وهذا التصدير نشأ بفضل تقدم وسائل المواصلات وتقدم الآلات التي تذبح بها هذه الحيوانات المصدرة، ووجود وسائل تبريد لحفظ تلك اللحوم، فأصبح يمكن نقل تلك اللحوم بأنواعها، سواء كانت من الأغنام أو الأبقار أو الطيور أو غيرها، أصبح يمكن نقلها من أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو من أي مكان من الأرض، أصبح يمكن نقلها إلينا. فهذا الاستيراد وهذا النقل لهذه اللحوم بهذه الطريقة لم يكن معروفا في العصور الماضية، وإنما وجد في هذا العصر الذي نعيش فيه، ومن ثم فهي تعتبر نازلة تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. وقبل أن نتكلم عن آراء العلماء المعاصرين في هذه المسألة، نقدم بمقدمة نبين فيها حكم ذبائح أهل الكتاب، فنقول إن ذبائح أهل الكتاب قد أحلها الله تعالى لنا في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمراد بالطعام في هذه الآية ذبائحهم، وبهذا فسر الآية ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن رحمهم الله تعالى، فسروا المراد بالطعام في هذه الآية بأنه الذبائح، فيكون معنى الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وذبائحكم حل لهم. وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء، فذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين. والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فهذا الحكم خاص بهم. أما ذبائح الكفار من غير اليهود والنصارى فإنها لا تحل للمسلمين في قول عامة أهل العلم. ولكن يقول بعض الناس إن كثيرا من أهل الكتاب في الوقت الحاضر قد حرفوا دينهم، فلم يبق لهم من دينهم إلا اسمه، بل كثير منهم أصبح ليس متمسكا بدينه، وإنما فقط ينتسب إليه مجرد انتساب، فهم أشبه باللادينيين أو الملاحدة. فهل تحل ذبائحهم للمسلمين وهم بهذا الوصف؟ نقول نعم، ما داموا ينتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فتحل ذبائحهم، وإن كانوا قد حرفوا وبدلوا. والدليل على ذلك أن اليهود والنصارى وقت نزول القرآن كانوا كافرين بكثير من أصول الإيمان الواردة في التوراة والإنجيل، فكان اليهود كافرين بنبوة بعض الأنبياء كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويقتلون الأنبياء بغير حق، وحرفوا كثيرا من أحكام التوراة، وكان جماعة منهم يقولون عزير بن الله، إلى غير ذلك من المخالفات الكثيرة لأصول دينهم. وكذلك النصارى كانوا يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويقولون إن المسيح ابن الله، تعالى الله تعالى عن ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكانوا يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من المخالفات لأصول دينه. ومع هذا كله سمى الله تعالى اليهود والنصارى مع هذه المخالفات سماهم أهل كتاب، وأحل ذبائحهم ونكاح نسائهم المحصنات أي العفيفات للمسلمين. ولم يكن كفرهم وشركهم وتحريفهم لكتبهم لم يكن مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم، لم يكن هذا مانعا من إجراء أحكام أهل الكتاب عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون ذلك مانعا من إجرائها عليهم إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن هؤلاء إذا كانوا ينتسبون لأمة يهودية أو نصرانية فإنهم يكونون أهل كتاب. ويشترط في ذبائح أهل الكتاب ما يشترط في ذبائح المسلمين، وحينئذ فإذا كان أهل الكتاب يذبحون لغير الله أو لا يذكون الذكاة الشرعية فإن ذبائحهم لا تحل لنا، لأن ذلك لو وقع من مسلم لم تحل ذبيحته، فإذا وقع ذلك من كتابي فمن باب أولى ألا تحل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الأشبه بالكتاب والسنة في ذبائح أهل الكتاب التي أهل بها لغير الله، الأشبه في ذلك ما دل عليه كلام أحمد بن الحضر، وذلك لأن قوله وما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص منه صورة، بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب فإنه يشترط له الذكاة المبيحة، فلو ذكى كتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته، لأن غاية الكتابي أن تكون ذكاته كالمسلم، والمسلم لو ذبح لغير الله لم تبح ذبيحته، فكذلك الذمي إلى آخر ما قال. المقصود أن ما يشترط في ذبيحة المسلم مشترط في ذبيحة الكتابي من باب أولى. والذبائح المستوردة لا يخلو إما أن تكون مستوردة من بلاد أهل الكتاب أو من غيره. أما الذبائح المستوردة من غير أهل الكتاب المستوردة من بلاد الشيوعية يعتنق أهلها الشيوعية أو البوذية أو أي دين غير دين أهل الكتاب فإنها لا تحل للمسلمين ذبائحهم، لا تحل للمسلمين ذبائحهم. وهذا الحكم أيضا يكاد يكون محل اتفاق بين أهل العلم. وحينئذ يبقى النظر في ذبائح أهل الكتاب خاصة، ذبائح أهل الكتاب خاصة، الذبائح اللي مستوردة من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. وأكبر إشكالية في هذه الذبائح، أكبر إشكالية في اللحوم المستوردة إلينا، هي أنها لا تذكى الذكاة الشرعية فتصعق بالكهرباء قبل ذبحها. فما حكم هذا الحيوان إذا زهقت الروح قبل الصعق أو بعده؟ أقول هذه المسألة وهي ذبح الحيوان المأكول بواسطة الصعق الكهربائي درسها مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، وأصدر فيها قرارا جاء فيه: أولا، إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة فقد ذكي ذكاة شرعية. وهذا بغض النظر عن كون الصعق يباح ولا يباح، وهذا سنأتي له، لكن إذا صعق ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية. إذا صعق وبقيت فيه حياة ثم ذبح فقد ذكي ذكاة شرعية وحل أكله لعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. ثانيا، إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه، يعني كان زهوق الروح قبل الذبح، فإنه ميتة يحرم أكله لعموم قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. ثالثا، إذا صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط، فهذا الصعق تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره، والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة بالحيوان. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ولو حد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. أما إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته، فلا بأس بذلك مراعاة للمصلحة. فيكون إذن عندنا في هذا مسألة: المسألة الأولى حكم هذه الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي، والمسألة الثانية حكم الصعق الكهربائي نفسه. أما الذبائح التي تذبح عن طريق الصعق الكهربائي فإن أدركت وفيها حياة بعد الصعق ثم ذبحت حل أكله بعموم قول الله تعالى: إلا ما ذكيتم. أما إن زهقت الروح قبل الذبح، زهقت الروح بعد الصعق وقبل الذبح، فإنها ميتة أو أنها موقوذة، لأن الموقوذ هو الذي يموت بالضرب، هذه قد ضربت عن طريق الكهرباء فهي إما ميتة أو موقوذة فتكون محرمة. الصعق الكهربائي نفسه إن كان عال الضغط فلا شك أن فيه تعذيبا للحيوان وإلاما له فلا يجوز. أما إن كان خفيف الضغط حيث أنه لا يتسبب في تعذيب الحيوان، كان فيه مصلحة فلا بأس به. والوسم في غير الوجه جائز للحيوانات مع أن فيه نوع إيلام لها، لكن لما كان فيه مصلحة كبيرة كان جائزا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة. فإذا كان هذا الصعق خفيف الضغط فلا بأس به. هذا ما يتعلق بمسألة حكم الصعق. ننتقل بعد ذلك إلى واقع هذه الحيوانات التي تستورد لحومها إلينا، التي تورد لحومها إلينا، واقعها هل هي تذكى ذكاة شرعية أو أنها لا تذكى الذكاة الشرعية؟ أقول: اختلف الناس في هذا وطربت شهادات الشاهدين لتلك الذبائح، فبعض الشهادات تفيد بأنها تذكى الذكاة الشرعية، وكثير منها يفيد بأنها لا تذكى الذكاة الشرعية. وأذكر نماذج لكلا الفريقين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أعدت بحثا في هذا، وقد كاتبت وزير التجارة والصناعة في ذلك الوقت وطلبت منه توضيحا حول هذه المسألة، فبعث خطاب إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأفاد بأن الأجهزة المختصة في وزارة التجارة وفي مصلحة الجمارك أنها تحرص دائما على التثبت من صحة شهادات الذبح على الطريقة الإسلامية، وكونها مصدقة من سفرات المملكة إن وجدت أو سفرات الدول الإسلامية الأخرى، وأن هذه السفرات على معرفة بالجهات التي تصدر هذه الشهادات سواء كانت جمعيات إسلامية أو مؤسسات فردية. ثم قال إن هذه البلدان توفر الذبح على الطريقة الإسلامية وتفعل ذلك حرصا على تصريف منتجاتها في العالم الإسلامي الواسع، ولحاجتها الماسة إلى العملة الصعبة، ولأنهم يدركون أن لهم منافسين من بلدان أخرى فيعملون عادة إلى الكتابة إلى الجهات الرسمية في البلدان الإسلامية لاستشارتهم حول منتجاتهم. ثم قال كما أننا حريصون على توافر الشروط الصحية فكذلك أيضا نحن حريصون على توافر الشروط الشرعية في الذبح. فهذه إفادة تفيد بأن هذه الذبائح التي ترد إلينا أنها إنما تكون على طريقة الشرعية، ولكن بعض الدعاة طلاب العلم لهم إفادات تخالف هذا وبعضها يوافق هذا. فمن الإفادات التي تخالف هذا ما ذكره أحد الدعاة قد كتب خطابا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر واقع ما شاهده في تلك البلاد بعد زيارته لبعض الشركات. ومما ذكر بالنسبة للدجاج ذكر أنه يعلق من أرجله بآلة تسير به إلى رجل بيده سكين ويقطع بها رقابها بسرعة بالغة، وتمشي بها الآلة إلى ماء ساخن تغمس فيه وتنظف ثم تعاد للتصدير، وقد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته. هنا ترد الإشكالية، قد يغمس الدجاج في الماء الساخن قبل انتهاء موته لزيادة سرعة الذابح وسرعة سير الآلة. ويقول أشك في الذابح هل هو مسلم أو كتابي أو وثني أو ملحد. قال ويكتب على الغلاف ذبح على الطريقة الإسلامية ويصدق على ذلك من لم يشاهد الذبح بنفسه ولا بنائبه، لكن هذا المصدق يأخذ أجرة، وذلك لأن وزارة التجارة تطلب من المستوردين كتابة ما يفيد بأن الذبح ذبح بأن هذه اللحوم قد ذبحت على الطريقة الإسلامية. ثم وصف أيضا الذبح في شركة أخرى، قال بأنها كسابقتها من تعليق أرجلها وغمسها بسرعة ماء ساخن قبل انتهاء حياتها، وأنه يكتب عليها ذبح على الطريقة الإسلامية ويصدق من جمعيتين إسلاميتين بأجرة. ثم وصف ما شاهده من ذبح الأبقار بأنها تصعق بالكهرباء ثم تسلخ دون أن يخرج منها دم. قال ثم بين لهم الأطباء أن في بقاء الدم خطر فصاروا يضربونها ضربة غير مميتة بمطرقة في رأسها، فإذا سقطت علقت من أرجلها بآلة رافعة، ثم يشق جلد الرقبة ثم يقطع الوريد بسكين آخر وينزل الدم بغزارة إلى أن يفارق الحياة. وأيضا شاهد آخر من الدعاة يصف الذبح بأنه في مصنع لتعليب اللحوم بأنهم يصعقون الأغنام بالكهرباء على كل حال ويكتبون على صناديقها مذبوحة على الطريقة الإسلامية. وأيضا داعية يصف الذبح في شركة من أكبر الشركات العالمية للحوم البقر والدواجن قريبا مما ذكرنا، قال بأنه يذبح الطير المعلق من قدمه، ومما يجعل قطع الوريدين يتحقق في الغالب، ولكن المحظور يبقى قائما وهو أن الآلة تغمس الذبيحة في الماء الساخن المغلي قبل أن تفارق الروح. كما أنه ليس من المؤكد في هذه الشركة أن الذابح كتابي، ولكن شاهد آخر في بلد آخر وصف الطريقة التي تذبح بها الأغنام بأنها طريقة شرعية، فيقول إنه ذهب من المركز الإسلامي إلى مقر الشركة واطلع على كيفية ذبح الأغنام، قال فوجدنا أن آلة تعلق الأغنام إلى أعلى ويقوم رجل بسكين حادة ليذبح رأس الذبيحة تماما على الشريعة الإسلامية، لأنه يقطع الوريدين والمريء معا، إلا أن الأمر متوقف على الذابح هل هو كتابي أم لا، ويقوم المركز الإسلامي بتقديم شهادة خطية على أن الذبح جرى على الطريقة الإسلامية. فتجدون الآن هذه الشهادات مختلفة، بعضها يصف الذبح بأنه تتوافر فيه الشروط، وبعضها يصف بأنه ليس كذلك.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.